أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأكوان ونبي آخر الزمان محمد وعلى آله سادة الأوصياء ومصابيح الأنوار. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. بعد أن انتهينا على كل من القاعدة نتعرض إلى شرائط، يعني كما تعرض بعض الكفاية إلى شرائط في إجراء الأصول العملية بعد طي موضوع كل أصل من الأصول العملية. هناك شرائط عامة للأصول العملية، فيبدأ الحديث عن الاحتياط. ثم يتطرق الأعلام للحديث عن البراءة الشرعية أو العقلية أو التخييم، طرق التخييم. فيميزون في الشرائط بين شرائط الاحتياط وشرائط البراءة أو شرائط التخييم، كما سيأتي في شرائط البراءة يشترطون لزوم الفحص وما شابه ذلك. طبعا هذا بالنسبة للأصحاب أيضا كذلك. بينما في الاحتياط لا يشترطون ذلك. يعني لا يشترطون الفحص. وخب الوجه كانما واضح، يعني كما يبينون أن في الاحتياط فيه تدارك كل احتمالات الواقع، فمن ثم لا يشترط فيه الفحص. فقرروا في شرائط الاحتياط عدم لزوم مثلا محاذير اخرى، نظير مثلا اختلال النظام. يشترط في الاحتياط أن لا يوجد اختلال النظام، أو يشترط في الاحتياط أن لا يوجد عناوين منافية للعبادة كعنوان العبث وعنوان اللعب مثلا او ما شابه ذلك. والا اذا فالاحتياط لا شرط فيه عندهم، هذا هو المعروف لدى المشهور من الاصوليين والفقهاء. فيفترق الاحتياط عن بقيه الاصول العمليه. ولكن خالف في ذلك الميرز القمي والميرز النعيمي. الآن كلامهم كلام الميرزاين كلامهم فقط في خصوص العبادات أو مطلق الاحتياط، هذا كلام آخر كيف يقرر من كلماته. على أي حال فإذا هناك جماعة الإعلام وربما بعد غير ميزة قم فيه أنه من يشترط في الاحتياط يشترط في الفحص، يعني فلا يفرض الاحتياط عن الأصول العملية، يقول حال الاحتياط حال الأصول العملية، بقية الأصول العملية من البراءة أو الاستصحاب أو التخفيف يشترط أيضا فيه الفحص. فقبل الدخول في هذه المعمعة والجهات في خصوص الاحتياط، هذا البحث وهو شرائط الإجراء وجريان الأصول العملية كما سنرى، هذا البحث الحقيقة تأكيد وتبيان لتأخر رتبة الأصول العملية عن الأدلة الإجتهادية، خلاصة هذا المطلب في شرائط الأصول العملية هذا أنها متأخرة رتبة عن الأدلة الإجتهادية، ومن ثم يعبر عنها بالأدلة الفقاهتية. ومقولة كان يرددها المحقق العراقي كثيرا حسب ما نقل لنا تلميذه أستاذنا الميرزا هاشم العمري، هذه المقولة ما هو؟ وإن كان هو نفسه المحوم العراقي قد تسجل هذه المواقفة، لكنه أي مكان كان يرفع هذه المقولة دائما. يقول الذي يعتمد من المجتهدين على الأصول العملية كثيرا فهذا يسجل عليه ضعف في العارضة الفقهية في قوة الفقهاء، يعني في قوة تتبع الأدلة الاجتهادية. ومعروف يعني الفقيه كل فقيه من يقل عند الاستناد إلى الأصول العملية، دائما يحاول ماذا؟ أن يستنبط الأحكام من الأدلة الاجتهادية، وهي دلالة على فراسة الفقيه. تشوفها موضوعية غير بحث آخر، أما الشبهات الحكمية المفروض أن يقين. وهذا كلام متين على كل لوضوح تقدم رتبة الأدلة الإجتهادية على الأصول العملية. وهناك ظاهرة بصراحة موجودة أن القدماء أو طبقات المشهور ما قبل متأخري الأعصار أو ما قبل أربعة قرون ثلاثة قرون أربعة قرون، المسيرة الفقهية عند الفقهاء لم يتوسعوا في الاستناد واستعمال أصول عملية بالكثرة الموجودة الآن. هذه على كل ظاهرة ما تنكر. ومن ثم جزالة العارضة الفقهية عند الطبقات المتقدمة لوضوح أنها أكثر لكثرة جهدهم وجهدهم في الأدلة الإجتهادية بدل أن يصرفوها في الأصول العملية. هذه ظاهرة ما تنكر. نعم الشيخ الأنصاري يشكل على المتقدمين أنهم يضمون الاستدلال بالأصول العملية في عرض الأدلة الاجتهادية، وهذه مؤاخذة وكلام صناعية قوية عليهم، أو يعارضون. طبعاً ضم الأصول العملية إلى الأدلة الاجتهادية إن كان مفاد الاثنين متفق هذا لا مانع منه، بل هذا يعد من إتقان الاستدلال. ضم إلى الأدلة الاجتهادية الأصول العملية الموافقة، هذا من إتقان الاستدلال، وإن لم يكن في مرتبة واحدة. كأنما أنت تجعل نفسك أيها الباحث المستنبط تجعل نفسك احتياطات، يعني احتياطات الاستدلال، إن لم يكن دليل فالدليل، إن لم يكن دفع لبعده. وهي فنية جيدة في الاستنباط، أنك تصل إلى نتيجة واحدة بأدلة عندك، مثل جيوش طابور ما تم هذا الفتح والنتيجة سيتم على الطابور الثاني، ما كان الثالث ولا المجرة. وراجت فترة من الفترات غوية وحذلقة عند الفقهاء الاستناد إلى الأدلة المتوافقة ذات الرتب الطولية المختلفة، سواء طولية في حين كونها أدلة اجتهادية، أو طولية كونها أدلة اجتهادية أصول عملية، أو في الأصول العملية طولية بعد. وهذه نوع براعة صناعية صافا لا بأس بها، الاستناد إلى أدلة مختلفة، إما اجتهادية فيما بينها، أو اجتهادية وعملية، أو عملية فيما بينها، طولية ومتوافقة، حيث ينقح، يعني إذا لم يتم هذا الدليل الاجتهادي يتعين فقط هذا الدليل الاجتهادي الثاني الموافق، لم يتم هذا الدليل الاجتهادي الموافق طولا يتعين أصل عملي هذا الطولي ويؤدي نفس النتيجة، فكأنما يؤمن النتيجة بعدة أدلة متراتبة طولا، كل دليل في رتبته في نوبته من حصر به ما يعارضه للآخر، فهنا تنقح جيد. هذه روية من رويات الاستنباط الفقهي جيد أمر، لكن بذل الجهد في الأدلة الاجتهادية أوفر حظا من بذل الجهد في الأصول العملية. لا يعني أن ما يشترط الأصول العملية لا، ولكن إغراق الوقت والطاقة والذهن في الأدلة الإجتهادية أنفع بكثير من الأدلة. وهذا بحث طبعا في مناهج الاستنباط، أنا ساحن لأترنا اليوم هو بحث في مناهج الاستنباط، وكيف الإنسان يتخذ روية وشاكلة ومسلك في وطابع في مسلك الاجتهاد والاستنباط يبني نص عليه، بل حتى في الأدلة الاجتهادية هناك أولويات بعد. ولو الأعلام عند كروها بعد لم ندخل ونخش في كلمات الأعلام في شرائط الأصول العملية، لكن هذه المقدمة مهمة حساسة وخطيرة. يلتفت الباحث إلى أن هذا البحث أين موقعه من الاستنباط، وأين موقعه من بحث الحجج. خارطة هذا البحث، هذا المبحث خارطة في الحقيقة لمباحث الحجج والأدلة. هناك روية أيضا لدى جملة من الفقهاء وانصافا متينة، أو دعني أذكر لكم رويات ومذاقات وديدنات أو وديدن متعدد لدى الفقهاء في الدليل الاجتهادي. البعض في الدليل الاجتهادي يبذل جهده في العمومات وطبقات العموم، ثم يبذل جهده الى يعني شكل حتى متوسط في الادله الخاصه، وهذا موجود في الكتب الفقهيه في الدوائر الفقهيه. يعني اي كتب واي فقيه من الفقهاء متميز بهذا الطابع ان تكتشفه. الشيخ الطوسي رحمه الله عليه عنده الخاصيه ذكرناها في المبسوط، اصلا يجب الانسان ان تكون لديه فراسه، كل موسوعه فقهيه تمتاز بماذا؟ رويه المؤلف ماذا ما هي؟ لانه هاي الموسوعات الفقهيه شبيه مواد الطبخ، طماطم، بهارات، ملح، دهن، باذنجان، شجر، لا مواد. انت شوف الماده اللي تريدها وين ومنو تميز فيها في الفقهاء. الفقهاء هكذا، كل له طابع، واحد عنده فلفل قوي، واحد عنده على كل خضروات قويه، واحد هرم الجره، اقسم مواد الاستنباط هكذا. المهم البعض اذا يركز على العمومات وكذا، الادله الخاصه يعتني بها، بس مو كل جهد يخليه في الادله الخاصه، عند اهم العمومات. زين شنو خاصيه هذا؟ نتائجه ماذا ستكون؟ بحثها سنذكرها. قسم من الفقهاء لديهم رويه الأصول القرآنية يكترثون بها كثيرا. الشيخ الطوسي كثير عندها الخاصية المنصوص خلاف، وآخر بعد قطب الدين الراوندي في كتاب فقه القرآن. فقه القرآن عجب كتاب جزيل جزيل جزيل، يعني الجزالة ما أدري أخوان من تشكيل لها ولا جزل، مركز ومضغوط ومقولب بلا حشو، ويعني يغطي ويحيط بالبحث من أطراف عديدة، يعبر عن الجزالة. طبعا محقق الحلي هم معروف قلمه بالجزالة. أي ما كان، فقطب الدين الراوندي رحمة الله عليه في فقه القرآن بديع، يعني يحاول ببركة روايات أهل البيت أن يستنبط كل فروع المذكورة من في الروايات، يستنبطها من إشارات الآيات، وهذا بحث مهم انصافا مهم. لماذا مهم؟ يعني بعبارة أخرى، إذا نفس مبحث الأدلة الاجتهادية طبقات 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 قاطات، ولها فوائدها، سنذكر فوائدها، بس كل منهج ما هو فوائده. هذا المبحث اللي الأخوان يقولون من أجل استنباطه، هذا المبحث هنا مثلا. فوائد هذا المبحث: أولا، دائما تشريعات الله عز وجل أكثر عمومية من تشريعات النبي صلى الله عليه وآله وسلم، شيء طبيعي. والتشريعات النبوية أكثر عمومية وهيمنة من التشريعات الولوية للأئمة المعصومين صلوات الله رب العالمين عليهم، بل حتى تشريعات أمير المؤمنين أكثر عمومية من تشريعات بقية الأئمة المهمين. هذه خاصية طبقاتها، وهذا برهان على أن فرائض تشريعات القرآن ألوهية، تشريعات سيد الأنبياء نبوية، وتشريعات أمير المؤمنين ولوية. يعني لمن لديه حس عميق قانوني يلتفت إلى طبقات هذه التشريع تلقائيا. وبرهان على المراتب سبحان الله، في زيارة العسكريين صلوات الله عليهما، أشير في أحد الزيارات والأدعية إلى أن النبي والوصي نسيب الوصياء هما الفاتحان للشرائع والخاتمان لها. التعبير التعبير قريب المضمون، نص اللفظ مو حافظنا بالدقة بس قريب لها المضمون. هذه إشارة لهذه الطبقات من التشريع. وواقعا ما كذا، أصلا لاحظوا نفس نظام منظومة القانون في مدرسة أهل البيت دليل أنها مدرسة الثقلين ومدرسة نبوة وإمامة ووصاية. نفس لغة نظام القانون، علم أصول القانون برهان بديع، نفس هذا النظام برهان بديع على التوحيد والنبوة والوصاية، لأن نسق مراتب التقنين طولية مترابطة بشكل هندسي برهاني. نفس هذا البرهان من براهين العصمة وبراهين انتظام هذا المذهب على الحق والحقيقة نفسها. يعني المتضلع المتفرج في علم القانون يلتفت إلى أن مدرسة البيت كيف هي صح، هي توحيد نبوة إمامة. بينما الطرف الآخر يسندون صلاحيات التشريع إلى فلان وفلان وعلان وشلان بمثابة النبوة. ماكو طولية في البين، في هوسة موسة في البين، ناسخ منسوخ صار دليل هذا. حتى ذلك الأئمة الأربعة ما شاء الله، هم هوسة موسى وهم مجرة، دليل نقص النظم. هذه عملية فوضى. وبأشار إلى ذلك الإمام علي بن موسى الرضا صلوات الله عليه في رواية يتعرض لها الأصوليون في مبحث تعارض الخبر الواحد، رواية طويلة الدين. يبين الرضا صلوات الله عليه ماذا؟ برهان على أن تشريعات النبي كلها ظل تبع لأسس تشريعية الله، وتشريعات الأئمة كلها أس وتبع وظل لتشريعات النبي. هذا برهان على التبعية، برهان على أن الأئمة مستحفظين على وحي النبوة لأنهم مناجدين ناسخين رادين على الله ورسوله. بينما أولئك رادين، وأنا فلان وأنا أحرمهم وأنا شل. نفس الكلام، هم الأهل الأربعة او غير مدهداء مع الفقهاء هم اربع عشرات كل يقول على الاخ انت رددت على الله ورسوله ده برهان هذا النظم والنسق برهان برهان على من هذه العقائدي او المنظومة العقائدية لعلمتها برهان من هو فيه والعكس ذاك الطابع برهان داحظ عليه معروف الآن في علم القانون إذا برلمان يريد شرع قانون كندي ستوري فينبه البرلمانيون إن أنتوا تخطيتوا صلاحيتكم وين جيتوا وين جيتوا فبحث بالسوري هذا كذلك التقنينات الوزارية إذا تتخطى أفق التقنينات الوزارية تصعد إلى برلمانية أو إلى دستورية يقول أوه عجيب هذا الوزير ما عنده وعي قانوني جاي قصار قانون دستوري شنو أنت مو صلاحياتك أو قانون برلماني مو صلاحياتك أنت فقط وفقط يجب عليك تفعيل قوانين البرلمانية حتى تفعيل قوانين دستورية مو شغلك انت ايها الوزارة شغل برلمان فضلا عن ان تشرع لنا قانون في مصاف الدستور شو انت قاعد عاقل وين قاعد هاي شوف الحركة المنتظمة ضمن تبعية ولاية أحد معاني الولاية هذا أحد معاني الولاية هذا كل يلي الآخر بنسق قانوني عظيم من ثم نعلم بأن المراتب في المعصومين أمر بالغ الخطورة لما عرفت المسير أنت وين جيتوا وين تمشي زين العابدين وين مرتبته الباقر وين مرتبته الصادق وين مرتبته عندنا كما يقول السيد المرتضى رحمة الله عليه نقول بأن كل إمام صادق أفضل من الإمام اللاحق وقال هكذا على العموم المفروض يستثني صاحب العصر والزمان بالنسبة للكفة حتى هاي الرتب لها دور دور الرضا غير جوان دور جوان غير هادي هادي غير حسن أكثر مو هي عبطها في حين انه نور واحد صلاحية كذا صحيح بس فيها اعتراضات بالدقة لازم ننتبه مثلا ولاية فاطمة اين هي بعد الاثنين عشر بعد الخمسة اصحاب التسعة او كما هو الصحيح بعد عن يمون ادلة مفعمة على ذلك كلها هذه معناتها ناظم اصول تشريع ربما قائل يقول ما الفرق احنا كما نخصص عموم القرآن بالسنة ما المعنى سواء هذه الفرق الدم وغيره كما نرفع اشتباه متشابه القرآن بالسنة نرفع متشابه السنة بالقرآن بعض المسائل التي هي العلاقة بين العقل والوحي أو النقل والعلاقة بين الكتاب والسنة التي خاض فيها علماء الأصول والأخباريين في قبل الأخباريين كذا ومجاذبة الأخباريين معهم نضجت أكثر بعد خوض يعني الملحمة الأصابة بين الأخباريين والأصول نضجت كلا الطرفين إلى الآن هذا بعض الأخوة ما هضم أو ما مطلع واقف على مباحث الأصوليين على كل يكتب هنا وهنا في مواقع معينة كذا كذا إن هاي المسائل معقدة وما محدودة إذا أنت ما مطلع الله يهديك تروح تطلع على جهود أجيال من العلماء شو يقول وين قاعد من زمان هاي المباحث العلاقة بين العقل والنقل، العلاقة في النقل بين النقل والنقل، هذا مجرد بحثات. حتى الجزء المجاذبات بين المتكلمين، طبعا كله مرتبط بالرتبة ها، المجاذبات بين المتكلم بين العرفاء والمتكلمين، بين الفلاسفة والمتكلمين والفقهاء، كل هذه بحمد الله مطارحات ومجاذبات وجدليات وفتن علمية شديدة مرت بعواصفها على المسيرة العلمية عند العلماء الإمامية، ونضجت بحمد الله نقاط عجيبة. رحمة الله عليه ملا صدر في الأسفار، ملا صدر تدرون ما تدرون الله عليه، ملا صدر في الأصل كان متكلم، تدرون 4 سنين كان هو كرسي ريادة علم الكلام في حوزة أسوان ليده، ريادة كرسي الكلام، وتتلمذ في الفقه والحديث والأصول على يد الشيخ البهائي المستقبل، فهو ذبته هاي ذبه قبل يكون في يسوف وعارف. لذلك في الأسفار عندما تمحض في الفلسفة والعرفان وكذا، في الأسفار نفس ملاصدرة بغض النظر عن النص ما بينه في نفس هذا المبحث، العلاقة بين العقل والنقل والوحي والكتاب والسنة، عدة مواضع في الأسفار يحاول عالج. بس ما أقول لك موافق علاجاته هي ليست آخر ما توصل إليه علماء الإمامية، في عصر إلى حد ما هذه العلاجات حصيلة الفكر الأصولي، أصول الفقه ذكرها هو في الأسفار، في عدة من كتبه يحاول يبين هذا المطلب، حتى مفاتيح الغيب وكتب أخرى. أصول الفقه المظفر رحمة الله عليه يرتشف عن أستاذ المرحوم الكومباني هذا المبحث، بعد شو العلاقة والجدلية والمطارحة والمجادلة مبحث ترى عقول جبارة من علماء الإمامية ذو مشارب مختلفة خاضوا فيه. وين أنتم؟ واقعا يعني بعض الخبراء يتأثر بالحداثويين وما هاضم هذا التراث وهذه الجهود العظيمة اللي قام بها علماء الإمامية، ومع أنها مختلفة وذات آراء متشتتة مختلفة، بس نضجة طبخت. هذا الكتاب يحدث عن المنهج الدراسي، ذاك الكتاب يحدث عن المنهج الدراسي، مش المنهج الدراسي يحدث، لا أنه يحدث عن المنهج المطالعاتي، مركز المطالعات. والله المصادر مهمة، كتاب الفصول، ميزة القوانين، ميزة القمي. رحمة الله عليه بعض أساتذتنا رحمة الله عليهم يقول هاي مبحث الحجاج في القوانين الآن طلع طبع حرفية، كأنما لما تقرأ تقول سبحان الله كأنما يعيش العصر الحاضر في جدليات العقل والنقل وكذا كذا بلغة كل ثالثة. هو متنمر في علم الكلام من الزرقمي معروف، ومتنمر في علم الفقه، لذلك مطارحاته جسمه عميقة جدا. على كل كتاب الفصول، كتاب من القوانين، كتب الأعلام أيضا في حجية العقل، الشيخ جعفر كاشف الغطاء لديه كتاب الفرق بين الأصوليين والأخباريين، للأسف ما مطبع على الحرفية، وقد أحصى في ذلك الكتاب 64 فارقا بين الفريقين. إذا مو قصة فوارق، قصة المجاذبات، دي تراث هذا ما لازم يأكله الغبار، المفروض هذا الإنسان يطلع عليه، لأن دي وحوش جدا مهمة في هذا المبحث. أصلا هذا المبحث خاتمة في شرائط الوصول العملي، هو هذا المبحث نفسه هو هذا السنة. لا تنتجين وتحدث فكرك في اللغة معينة، هذا المبحث هي لغات عديدة، نفسه على كل البحث شيق والغوص أشوق. وصلى الله على محمد وعلى آله.